الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ما ورد من الأدلة الدالة على أن بعض هذه الأمة المحمدية أنها تعبد الأوثان والعياذ بالله وتشرك بالله مع انتساب هذا الإسلام. ففي هذا الرد على من يزعم أن هذه الأمة لا يمكن أن يقع فيها شركة، فإن هذا قول مردود على قائله، ويستدلون على ذلك بحديث إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب بعد فتح مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبد في هذه الجزيرة. فالشيطان نفسه أيس لما رأى إيمان أهل الجزيرة ودخولهم في الإسلام أيس، لكن هل أيسه الله؟ لا، هو أيس في تلك الوقت، في ذلك الوقت أيس. فهذا لا يدل على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فقد قامت الأدلة وجاءت الأدلة على أن الشرك يقع في هذه الأمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وجاء في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذي الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية في بلاد دوس من بني زهران. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لم تقوم الساعة حتى يعبد الناس ذي الخلصة، حتى أن نساء دوس تضرب ليتهن عند عبادتهن لهذا الصنم. ففي هذا دليل على أن هذه الأمة تقع في الشرك، فيجب على المسلم أن يحذر من أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. والله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمصنف رحمه الله عقد هذا الباب في بيان أن هذه الأمة قد يقع فيها شيء من الشرك، بل تعبد الأوثان من دون الله، ثم يرسل أدلة الدالة على ذلك. فقال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وسبب نزول هذه الآية أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وكان من علماء اليهود في المدينة ومن رؤساء اليهود في المدينة، جاءوا إلى أهل مكة، فقال لهم أهل مكة، لأنهم يعلمون أنهم أهل الكتاب، لأن اليهود معهم كتاب، معهم التوراة. فسألهم المشركون، سألوا كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، وقالوا لهم: من ترون أهدى، أنحن أم محمد؟ فقال لهم، يعني قال كعب بن الأشرف: وحيي بن أخطب قالوا للمشركين بل أنتم أهدى من محمد وأنتم خير من محمد، إنهم ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فالذين آمنوا هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن به، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ردا على هؤلاء اليهود وبيانا لحالهم وما هم عليه من كفر وما هم عليه من ضلال. فقال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الكتاب إذا أطلق الكتاب أو أهل الكتاب إذا أطلق أهل الكتاب في لسان الشارع فالمراد بهم اليهود والنصارى. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. الله عز وجل يقول أوتوا نصيبا من الكتاب، أي يعني بعضا من الكتاب، فعندهم بعض علم ولم يؤتوا جميع ما في الكتاب من علم، فلذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من ضلال من شرك وظلم وفسق وعصيان والعياذ بالله. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود في هذه الآية المراد بهم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر، وقيل هو الأصنام، قيل هو الشرك، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود كالأصنام والأوثان أصحاب القبور كل ما عبد من دون الله، من معبود أو متبوع كالعلماء الذين يطاعون في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، أو مطاع كالخلفاء والسلاطين والأمراء الذين يطاعون في المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع أو متبوع أو مطاع أو متبوع فإنه طاغوت، إذا رضي بذلك وسلم به فإنه طاغوت. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يعنون قريش، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فيعنون المشركين أنهم أهدى سبيلا يعني أحسن طريقة وأحسن عبادة من هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حكم الله عز وجل عليهم بقوله: أولئك الذين لعنهم الله، أي أبعدهم وطردهم من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فما وجه الشاهد من هذه الآية لهذه الترجمة، وما مطابقة هذه الآية للترجمة؟ المصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. فما وجه الدلالة من هذه الآية على هذه الترجمة التي ذكرها المصنف؟ وجه الدلالة أن الله عز وجل أخبر أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعبدون الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور، كل ما عبد من دون الله فإنه يعتبر طاغوت. فالله عز وجل أخبر أن أهل الكتاب يعبدون الطاغوت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإنما هذه الأمة أو فإن في هذه الأمة من يفعل كما فعلت الأمم السابقة، فالأمم السابقة وقعوا في الشرك وعبدوا الأوثان وعبدوا الأصنام وعصوا الله ورسوله، فإن في هذه الأمة من يعمل كعمله. فنظرا لأن اليهود وأهل الكتاب وقعوا في الشرك، إن هذه الأمة فيها من يقع في الشرك ويعبد الأوثان كما عبد أولئك أي من قبلنا من اليهود والنصارى الأوثان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة في القدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفعل قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية فإن في هذه الأمة من يأتي أمه علانية والعياذ بالله. يعني من شدة متابعة بعض هذه الأمة لما تفعله اليهود والنصارى، وهذا واقع الآمر. جميع ما يفعله الغرب الآن يقلدونه في بلاد الإسلام، ما يعملون شيئا من حسن أو سيء إلا تابعوهم عليه والعياذ بالله. وهذا أمر مشاهد، وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد في العالم الإسلامي مع الأسف الشديد. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أن يقول لهؤلاء اليهود الذين يزعمون أن ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام باطل، وأنه أضل من على وجه الأرض هو النبي وأتباعه كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول لهؤلاء اليهود: هل أنبئكم بشر من ذلك؟ شر أفعل تفضيل وأصله أشر، يقول هل أنبئكم بأشر من ذلك، يعني مما نحن عليه، لأشر من ذلك مثوبة، المنصوبة على التميم، مثوبة يعني جزاء وثوابا. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني جزاء وثوابا من عند الله. من هو؟ من لعنه الله، هؤلاء شر الخليقة، من لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته، من لعنه الله وغضب عليه، والله عز وجل لا يغضب إلا على من أشرك به وعلى من عصاه وعلى من أعرض عن أمره. من لعنه الله، اتصفوا بهذه الصفات العياذ بالله، فلعنهم الله وغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. الشاهد من هذه الآية الترجمة قوله سبحانه وعبد الطاغوت، فإن هؤلاء عبدوا الطاغوت، فإن في هذه الأمة من يعبد الطاغوت كما عبد أولئك اليهود الطاغوت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالغد، حذو القدة بالقدة. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، أي أشر من ذلك، مثوبة عند الله، منصوب على التمييز يعني ثوابا وجزاء. من لعنه الله وغضب عليه، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، من لعنه الله يعني طرده وأبعده من رحمته، من لعنه الله وغضب عليه. ففي هذا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم عن كيفيته، عن كيفيته، ولا نتخيل كيفيته، ولا نمثله ولا نشبهه بغضب المخلوق، فإن الله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله عز وجل هذه الصفة التي أثبتها لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، ولا نتخيل في أذهاننا لها كيفية أبدا. فنثبت هذه الصفة على مراد الله سبحانه وتعالى. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، الله عز وجل جعل من هؤلاء اليهود قردة وخنازير لأنهم عصوا الله ورسوله، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وجعل منهم القردة والخنازير. قال بعض أهل العلم: الذين جعلوا قردة هم أصحاب السبت، والذين جعلوا خنازير هم أصحاب المائدة، أصحاب عيسى لما كفروا، وقيل إنهم كلهم من أصحاب السبت. وهل هذه القردة والخنازير الموجودة إلى اليوم هل هذه من نسلهم أو لا؟ يقول أهل العلم الصحيح أن هذه القردة والخنازير ليست من نسلهم، فقد جاء في الحديث ما مسح الله أمة قردة وخنازير فأبقى لهم نسلا ولا عقبا، إن الله لم يبقي لهؤلاء الذين مسحوا قردة وخنازير لم يبقي لهم نسلا ولا عقبا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من هذه الأمة من يمسح قردة وخنازير فإنهم يبيتون على معاصي الله من اللهو واللعب وعلى ما حرم الله سبحانه وتعالى فيصبحون وقد مسحوا قردة وخنازير والعياذ بالله. فليحذر المسلم غاية الحذر من معاصي الله والإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال أولئك شر مكانا، شر مكان يعني أشر مكانا، وهذا أفعل تفضيل، والغالب أن أفعل التفضيل يقابل، فلان أفضل من فلان ففيه ما يقابله، لكن هل هذا أيضا مراد فيه ما يقابله؟ لا، ليس هناك ما يقابله، الذي يقابله المسلمون. هل فيهم شر بس هؤلاء اليهود أشر؟ لا، فالمسلمون كلهم خير، النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخليقة وأفضل خلق الله، وكذلك المؤمنون الصادقون. وهذا أيضا يأتي في اللغة كثيرا، كما قال سبحانه عن أصحاب الجنة أولئك خير مقاما وأحسن نديا، أولئك خير مقاما وأحسن نديا. فهل يلزم من هذا الذي يقابلهم أهل النار أن فيه أن لهم أيضا شيء من ذلك؟ لكن أهل الجنة يفضلون عليهم؟ لا، أهل النار في عذاب وشقاء والعياذ بالله. فلا يلزم من ورود أفعال التفضيل وجود ما يقابله، وجود ما يقابله، فليتنبه لهذه النكتة. قال أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية نزلت في أصحاب الكهف، وتعلمون قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فإن هؤلاء الفتية لما رأوا ما عليه قومهم من كفر وضلال خرجوا في سبيل الله، ثم إنهم آووا إلى كهف فضرب الله على آذانهم نوما فناموا 309 سنوات لا يأكلون ولا يشربون ومع ذلك أحياء لم يموتوا. وهذه آية من آيات الله، أن يبقوا 309 سنين لا يأكلون ولا يشربون ومع ذلك باقين على الحياة لأنهم ناموا ولم يموتوا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر في سورة الكهف التي سميت باسمهم أنه يقلبهم سبحانه ذات اليمين وذات الشمال، فما الفائدة من تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال؟ قال أهل العلم حتى لا يترسب الدم فيهم، لأنه لو ترسب الدم فيهم لا أصابهم الجلطة فماتوا. الله سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى يتحرك الدم في أجسامهم. فقصتهم عجيبة وهي آية من آيات الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة؟ بلا شك عجبة، لكن آيات الله عجيبة كثيرة، وهم ليسوا وحدهم عجبة، فآيات الله كثيرة والعجب في آيات الله كثيرة جدا، آيات الله التي فيها العجب. فهؤلاء أصحاب الكهف لما خرجوا من قومهم مهاجرين فآووا إلى الكهف فماتوا فناموا 309 سنة، وقال بعض المفسرين إنها 300 سنة بالميلادي و309 سنوات بالهجري، لأن كل 100 سنة يفرق الهجري عن الميلادي، في كل 100 سنة 3 سنوات، فإذا حسبت من الميلاد فهي 300 سنة، وإن حسبت بالهجري فهي 306 سنوات، فهذا وجه كونها 309 سنوات. فلما أنهم أن الله سبحانه وتعالى أيقظهم كما ذكر في قصة أصحاب الكهف وأرسلوا أحدهم يشتري لهم طعاما فوجدوا أن الناس قد تغيروا أن هذه العملة قد تغيرت فأتوهم فقال الذين غلبوا على أمرهم لنستخيدن عليه مسجدا يعني المسؤولين في ذلك الوقت يعني الملوك الأمراء في ذلك الوقت لما رأوهم وعرفوا ما هم عليه من صلاح أرادوا أن يعظموهم فغلوا في تعظيمهم غلوا زائدا ومن غلوهم في تعظيمهم أنهم بنوا عليه مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فاتخذوا عليهم مسجدا فهذه الأمة تفعل كما فعل أولئك فإنها تتخذ على من تعظم المساجد وتعبدهم من دون الله وتعبدهم من دون كما مر معنا في أحاديث كثيرة أن من كان قبلنا كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله فإن في هذه الأمة من يعمل كعملهم إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره قبة أو بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله وعبدوه من دون الله وهذا واقع مع الأسف الشديد في كثير من بلاد العالم الإسلامي في العراق وفي مصر وفي الشام وفي الهند وفي باكستان إذا كان مات فيهم رجل يعتقدون فيه الصلاح وفيه الولاية بنوا على قبره القبة وبنوا على قبره مسجدا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الذين يبنون المساجد على القبور قال أولئك شرار الخلق عند الله أولئك شرار الخلق عند الله والنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض فلا يجوز بناء القبور بناء القباب على القبور ولا يجوز تعلية القبور ولا تخصيصها ولا وضع السرج والقناديل عليها ولا بناء المساجد عليها ويجب إزالة جميع ما بني من ذلك لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله ولذلك وقع في هذه الأمة ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام وما حذر أمته منه فإنه الآن في كثير من البلاد مع الأسف الشديد إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجد وعبدوه من دون الله وسألوه الحاجات والمدد من دون الله فيسألون الجيلاني يقول يا عبد القادر الجيلاني أو يا بدوي أو يا دسوقي أو يا فلان أو يا فلان ويسألونهم الحاجات والمدد من دون الله هذا هو الشرك بعينه والعياذ بالله فإن الدعاء هو العبادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة فالدعاء هو خالص حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يدعى مخلوق لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا أي أحد كائنا من كان فالمصنف رحمه الله ساق هذه الأدلة من القرآن ليستدل بها على أن الشرك قد وقع في الأمم السابقة من اليهود والنصارى وأنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في تلك الأمم فإن تلك الأمم من اليهود والنصارى عبدوا الأوثان والوثن كل ما عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور حتى القبر إذا عبد من دون الله فهو وثن ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن لا يجعل قبره وثنا فكل ما عمل من دون الله من حجر أو شجر أو قبر فإنه وثن لكن الصنم لا يطلق إلا على الجماد لكن وثن يطلق على كل ما عمل من دون الله مما فيه روح أو ما كان جمادا فالمصنف رحمه الله ساق هذه الأدلة القرآنية ليستدل بها على أن الشرك وقع في اليهود وفي النصارى فما وقع في اليهود والنصارى فإنه يقع في هذه الأمة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال عن أبي سعيد رضي الله عنه الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن هذا لفظ عام بل هو عام في الأمة كلها لا قالوا هذا من اللفظ العام المراد به الخصوص
فإنه ليس كل الأمة تعبد تتبع من كان قبلها. بداية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذا لفظ عام يراد به الخصوص، يعني في هذه الأمة من يتبع سنن من كان قبلنا. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائق من كان قبلكم، طرائق من كان قبلكم. وعلى رواية سنن، فالسنن جمع سنة، والسنة هي طريقة، ولكن المشهور سنن يعني طرائق بالفتح. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بقذة. القذة هي ريش السهم، ريش السهام، فإن ريش السهم تكون محاذية للأخرى تمام المحاذاة. يعني فإن في هذه الأمة من يفعل كما فعلت اليهود والنصارى كم كفعلهم تماما. حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني من هؤلاء الذين قبلنا؟ أهم اليهود والنصارى بالرفع؟ اليهود والنصارى يعني أهم اليهود والنصارى، ويجوز النصر، يعني أتعني اليهود والنصارى؟ فيجوز فيها الوجهان الرفع والنصر. فقالوا اليهود والنصارى يعني أهم اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى فمن، يعني من يكون غير اليهود والنصارى؟ نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني اليهود والنصارى. قال أخرجاه، وهذا من أصح الأحاديث لأنه رواه البخاري ورواه مسلم. فليحذر المسلم غاية الحذر من أن يقع في المعاصي، وأعظم من ذلك أن يقع في الشرك وهو لا يفرق. فلا يضر أنه بمجرد قول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه يسلم من الشرك، لا، فإن الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان قد يقول لا إله إلا الله لكنه يأتي بالمنافل ومناقض لا إله إلا الله، فهل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه لا إله إلا الله، ولا تبقى معه لا إله إلا الله. فمثل المتوضئ إذا توضأ ثم أحدث هل تبقى عليه طهارته؟ من توضأ ثم أحدث هل تبقى عليه طهارته؟ فكذلك من قال لا إله إلا الله ثم دعا أحدا من دون الله، سأل عبد القادر الجيلاني المدد أو سأل البدوي أو الدسوقي أو فلان أو بن عربي أو فلان أو حتى رسول الله وسأل النبي من دون الله، هل يصح هذا منه إيمان؟ وهل يبقى معه إيمان؟ وهل يبقى معه توحيد؟ والله عز وجل يقول النبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لما قال له ما شاء الله وشئت، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أجعلتني لله نظيرا، يعني مثيلا وشبيها، بأن جعلت مشيئة الله مشيئة النبي كمشيئة الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أجعلتني لله نظيرا، أجعلتني لله ندا، يعني نظيرا وشبيها، قل ما شاء الله وحده، فمشيئة النبي ليست كمشيئة الله. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحاب الكهف من سأله اليهود فقال ائتوني غدا أخبركم، فتأخر الوحي ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله، فتأخر الوحي 15 يوما. ثم نزل سورة الكهف على النبي وفيها قصة أصحاب الكهف، ثم إن الله عز وجل أدب نبيه بقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فإنه لا يملكه لغيره من باب أولى. فليحذر المسلم أن يقع في الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث من أجل دعوة الناس إلى التوحيد، إلى الملة الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن يعبد الله وحده دون سواه. هذه هي ملة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون، لجميع الآلهة التي تعبدون أنا بريء منها إلا الذي فطرني. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، إن معنى لا إله إلا تضمنت نفي وتضمنت إثناء، تضمنت نفي جميع الآلهة التي تعبد من دون الله وإثبات الإلهية لإله واحد. هو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قول إبراهيم إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، قال إبراهيم إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله. فعلى المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن يحقق لا إله إلا الله بقلبه، وأن يعمل بها بجوارحه، وأن يحذر من أن يأتي بمناف بكلمة لا إله إلا الله، فربما خرج من الإسلام وهو لا يشعر. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قوله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره، لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا، مع قوله
هذا الفرق بين الوثن والصنم. الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم خاص بالجمال من حجر أو شجر أو خشب، لكن الوثن يشمل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو قبر ونحو ذلك،
مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم ومحمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
يعني بعض في هذه الآية دلالة على أن بعض أهل العلم لا ينتفعون بعلمهم، في هذه الآية دلالة على أن بعض أهل العلم لا ينتفعون بعلمهم، فهؤلاء اليهود عندهم نصيب من الكتاب ومع ذلك لم ينفعهم ما علموه من أن النبي عليه الصلاة والسلام حق، وأن ما جاء به حق، وأنه يجب عليهم اتباع، ومع ذلك والعياذ بالله أضلوا كثيرا والعياذ بالله، وحكموا بأن هؤلاء المشركين خير من محمد وأهدى سبيلا من محمد وهم يعلمون أنهم كاذبون والعياذ بالله. عندكم طيب القرآن ما عندنا أنا سفيه.
قال فهو محمد صخور قطع أرحامنا واتبع صباق الحديث من ذكار فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم أيه خير وأهدى سبيلا.
نعم نحن خير أم هو؟ نعم هذا هو الأصح واضح الصح لأن العبارة ما تستقيم إلا بهذا. نحن خير أم هو؟
وقوله
هذه طبعا في أخطاء كثيرة. نعم يلي عندكم اللي عندي. نعم
وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الآية. قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك يعني قولهم لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دين.
أعوذ بالله يعنون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معهم أعوذ بالله. نعم
ولا دينا شر
واليهود قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن اليهود قوم بهت يكتمون الحق وهم يعلمون
يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلكم النار. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير.
التفسير عن التمييز التمييز مفسر لأنه لأن التمييز تعرفه هو تفسير لمن بهم من إيش
من
الذوات والحال
هيئة.
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن
عمر على قول من الأقوال نعم قيل أن مسحوا القردة والخنازير هم اليهود مسحوا القردة ومسحوا الخنازير.
وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له. وفي تفسير الطبري قرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت
يعبدون الطاغوت
بضم الباء وجر التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وأبان بن تغلب
وعبو بضم العين والباء وعبد الطاغوت
وعبد الطاغوت
كلنا واحد كلهم هناك على الفعل عبد الطاغوت يعني هم الذين عبدوا وهنا عبود الطاغوت يعني هم عبدوا الطاغوت
بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر فيما ليس في الطرف الآخر مشارك
الآخر هم المؤمنون هل يشاركون في شيء ذا لا ما يشاركون مثل أهل النار هل يشاركون أهل الجنة والله عز وجل يقول عن أهل الجنة ولك خير مقاما وأحسن لدي فهل يشاركون لا يشاركون بل هم في سوء وفي شقاء والعياذ بالله. نعم فلا ينسى منها المشاركة
كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله ابن كثير. قوله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ وهذا سياق مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل ما وقع في أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة، وهو الشاهد للترجمة. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قوله حذو القدة بنصب حذو على المصدر والقدة بضم القاف. واحدة القذذ وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهونهم في ذلك، كما تشبه قدة السهم القدة الأخرى.
متماثلة تماما، لأن السهام تجعل متماثلة تماما، الواحدة منها تشبه الأخرى تماما. فكذلك هذه الأمة تقع فيما يقع فيه اليهود والنصارى فتشابهها تماما. جميع ما تفعله اليهود والنصارى يفعله من يفعله في هذه الأمة، والعياذ بالله.
كما أخبر صلى الله عليه وسلم،
وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أخبر عما تفعل الأمة، وكان في وقت لم يفعل شيء من ذلك، إنما فعل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك وقعت هذه الأمة فيما أخبر النبي عليه السلام. ما يفعله الآن اليهود والنصارى في بلاد الغرب وفي غيره إلا ويفعل في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد.
قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود.
ومن فسد من علمائنا، لأن اليهود عندهم علم لكنهم والعياذ بالله ضلوا وفسدوا، وأما النصارى فهم عباد على ضلال.
قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى.
أو نجاسة على البدن قسمان: قسم مشترك يعني يشترك في الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وقسم المختص يعني يختص به أحدها، قسم يختص به أحدها وهو الحدث الأصغر يختص بالترتيب والموالاة دون الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة كالطهارة بالماء، فإن الغسل من الجنابة لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، لكن الوضوء يشترط فيه ترتيب ولا موالاة، فالتيمم يأخذ حكم الطهارة بالماء عندهم رحمهم الله. هذا على الصحيح من مذهب الحنابلة، وإلا في المسألة خلاف. نعم كالوضوء.
فالمشترك ثلاثة لا بد منها في كل تيمم، أحدها مسح وجه.
مسح الوجه يعني، والمراد به مسح جميع الوجه، جميع الوجه إلا داخل الفم والأنف وما تحت الشعر هذا لا يجب، والواجب هو تعميم المسح لا تعميم الغبار، لا المهم أن يعمم المسح يعني يعمم يده على محل الفرق. والوجه كما تقدم معنا في الوضوء من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحين والدقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه الشرعي.
لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم.
فامسحوا بوجوهكم، ولفعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار وفي حديث ابن جهم وغيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم فمسح وجهه، ضرب بيديه على التراب فمسح بهما وجهه وكفيه كما في حديث عمار عند البخاري وغيره. نعم.
سوى ما تحته شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره.
أي ما كان داخل فم وأنف فإنه يكره، هذا فيه تنبيه لله شيء من الضرر عليه. نعم.
سوى ما تحته
سوى ما تحت شعر، لعل ما تحته ما تحته شعر، ولعل يعني لعل ما تحت شعر ولقد لعل عن لكن عاد تراجع، لكن لعل الصواب ما تحت شعر، لكن نراجع إن شاء الله، لكن لعل الذي يظهر أن صحة العبارة ما تحت شعر.
والثاني مسح يده إلى كوعيه لقوله
يعني
تعالى
حتى عربية صح ما تحته شعر، يعني سوى البشرة التي تحتها شعر، واضح؟ لكن عبارة أكثرهم يعبرون بهذا ما تحت شعر.
والثاني مسح يديه إلى كوعيه،
مسح يديه إلى كوعين، وهذا أيضا الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، هذا محل الكوعين، الكوع هذا هو الكوع، هذا هو الكوع وهذا الكسوع، ولذلك يقول العرب فلان لا يعرف كوعه من كسوعه، فهذا هو الكوع والعظم النافي هنا وهذا هو الكسوع، فلذلك يقولون فلان لا يعرف كوعه من كسوعه على تقاربهما، فهذا حد اليد إذا أدركت اليد فالمراد بها إلى الكوع، المراد بها إلى الكوع، فهي التي تقطع في السرقة وهي التي يجب في التيمم، هذا عند الحنابلة وهو الواجب عند المالكية، أما الحنفية الشافعية فيرون أن المسح إلى المرفقين، إلى المرفقين، ولذلك يقول ناظم المفردات ولا يمرفق بل يكون مقوعا، والمالك والقاضي في ذا نازعا. نعم فالحنفية والشافعية هذا مذهبهم أن المسح إلى المرفقين. نعم. والحوال المالكية يقولون الواجب إلى الكوعين والمسنون إلى المرفقين، أما الحنفية والشافعية يرون أن المسح إلى المرافق كالوضوء. نعم. لكن الحديث لكن الحنابلة يستدلون بحديث عمار فمسح بهما وجهه وكفيه. نعم. وهذا هو الأرجح إن شاء الله.
لقوله تعالى وأيديكم وإذا علق حكم
وإذا علق حكم
بمطلق اليدين لم يدخل الذراع كقطع السارق ومسح الفرج
ومس الفرج. نعم.
وحديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجتنبت فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه.
فالحنابي رحمه الله أخذ بهذا الحديث المتفق عليه هو حديث عمار، وهو أصح ما روي في التيمم، وهو الاكتفاء بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ولذلك قال به الحنابلة وقال هذا، وإذا لو ضرب ضربتين مسح بإحداهما وجهه ومن الأخرى كفيه فلا بأس، لكن الأفضل لهذا الحديث حديث عمار أنه يكتفي بضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه ويكفيه. وعند الحنفية والشافعية أنه لا بد من ضربتين لحديث التيمم ضربتان، تيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه بعض أصحاب السنة، فهذا ما استدل به الحنفية والشافعية. وأما المالكية فقالوا المسنون كالحنفية والشافعية، المسنون أن يأتي بضربتين يمسح بإحداهما الوجه وبالأخرى اليدين المرفقين، والواجب عندهم عند المالكية كالحنابلة ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. ولعل ما ذهب إليه حنابلة هو أرجح، لأن صح ما روي في التيمم هو حديث عمار.
ولو أمر المحل على،
ولذلك هذه مفردات الحنابلة، ولذلك يقول هذه مفردات، وضربة تسن للتيمم بالوجه والكفين فيما قد نمي، ولا يمرفق بل يكون مكوعا، وما لكل القاضي في ذا نازعا. نعم، بل ما هو مالك والقاضي، بل مالك والحنفية والشافعية. نعم،
ولو أمر المحل على تراب أو صمده أي نصبه لريح فعمه ومسحه به صح.
يقول لو أمر المحل على تراب أو صمد، يعني صمد المحل جهة التراب لريح فعمه ومسحه به، هل يصح أو ما يصح؟ يقول يصح لو أمر المحل على تراب. إيش المحل؟ هو الوجه والكفين، يعني مسح وجهه على التراب ثم مسحه بيده، فهل يصح تيممه؟ نعم يصح. وكذلك لو مسح يده على التراب ثم مسح يديه بعضهما ببعض، فهل يصح تيممه؟ يصح. وكذلك لو أنه هناك ريح فصمد لها، فصمد للريح حتى علق التراب على وجهه وعلى كفيه، ثم بعد ذلك مسح وجهه ومسح كفيه، فهل يصح أم يصح؟ يصح، لكن بشرط أن ينوي وأن يصمد عن نية. لكن لو قدر أنه لما وقع التراب على وجهه وكفيه قال الآن أريد أن أمسح ما على وجهه ويكون تيمم، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي قبل أن يقع التراب على وجهه، فمثله مثل الماء، لو أن إنسانا عليه مثلا جنابة فجاء مطر فغسل جسمه كله، فلما وقع عليه المطر كان الآن أنوي هذا عن غسل جنابة، هل يصح؟ ما يصح، لأنه لم ينوي قبل. لكن لو أنه نوى ذلك قبل وغسل جسمه كله بالمطر أو بميزاب ونحو ذلك فهل يصح؟ يصح. فكذلك أيضا مثله التيمم، نعم، إذا صمد للريح ثم وسح وجهه وكفيه فإن تيممه يصح.
لا إن سفته
يعني رمته الريح، لا إن سفته فمسحه به فلا يصح، لأنه لم ينوي قبله، ولا يصح العمل إلا بنية. نعم،
لا إن سفته فمسحه به، وإن تيمم ببعض يده أو بحائل
صح ذلك. لو تيمم ببعض يده ضرب يد واحدة ثم مسح وجهه كله ثم مسح يده صح، لكن ترك الأولى والأفضل. نعم،
أو يممه غيره فكوضوء،
أي مثل لو يممه شخص
وضرب بيديه التراب ثم مسح وجهه هذا ومسح كفيه مع نيته يعني المميء الذي يمم صح. مثل لو أن إنسانا جاء شخص ووضعه لعجزه ونحن ذلك هل يصح وضوءه؟ يصح وضوءه كذلك في التيمم. نعم.
والثالث تعيين نية
يعني الفرض الثالث تعيين النية وهذه كلها الفروض المشتركة مسح الوجه والكفين وتعيين النية لا بد أن يعين ما ينوي له. نعم قالوا لضعفه لأن التيمم مبيح لا رافع مبيح لا رافع لا بد أن يعين ما يستبيح به فينوي بتيممه استباحة الصلاة أو استباحة الطواف أو استباحة مس المصحف أو غير ذلك مما من العبادات. فإذا استباح شيئا فعله ومثله ودونه فعله ومثله ودونه لأن العبادات على مراتب أعلاها الصلاة صلاة الفرض أعلاها صلاة الفرض. فإذا نوى بتيممه أن يصلي به الظهر فإنه يصلي به فرضا ونوافل ويطوف به فرضا ونوافل ويصلي به منذورا ويطوف به منذورا وغير ذلك ويقرأ به القرآن وعلى جنابه ويمس به مصحف لأن هذه العبادات دون الصلاة. لكن لو أنه نوى بتيممه صلاة نافلة فقط استباح بالتيمم هل يصلي به فريضة؟ لا ما يصلي به فريضة لأن التيمم مبيح لا رافع فهو لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة. فإذا نوى به استباحة شيء فإنه لا يستبيح به ما هو أعلى منه لكن يستبيح به ما هو دون ما هو دون. وهذا على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. وأما على قول من يقول بأن التيمم رافع لكن رفعه مؤقت إلى حصول الماء فإنه إذا استباح بتيممه شيئا فإنه يفعل ما يشاء من نوافل وفرائض. نعم. وتقدم أن هذا هو مذهب الحنفية وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ولعله إن شاء الله هو الأرجاء هو الأرجاء لحديث أبي داود الصعيد الطيب طهور حديث إنما سمع الله قال ولو لم يجد الماء 10 سنين. نعم.
والثالث تعيين نية استباحة ما أي شيء يتيمم له كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما من
لكن الوضوء ما يحتاج إلى الوضوء تقدم أنه يكفي أن ينوي رفع ما عليه من حدث أصغر أو يكفي لكن هنا لا بد أن يعين ما يستبيح به. أما لو نوى رفع الحدث فهل يصح تيممه؟ ما يصح تيممه. لماذا؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث. هل يرفع الحدث؟ الحدث ما يرفعه إلا إيه؟ إلا الماء. نعم.
من متعلق بقوله يتيمم أو باستباحة أي من أجل حدث أصغر أو أكبر أو نجس أو نجس
أي نجاسة ببدن. نعم.
أي نجاسة ببدن ويكفيه لها تيمم
قيده ببدن لأن النجاسة على غير البدن لا يشرع لها إيش تيمم. النجاسة على الثوب والبقعة هل يشرع لها تيمم؟ ما يشرع. لكن تجمع النجاسة عند الحنابل رحمهم الله يشرع لها التيمم.
ويكفيه لها تيمم واحد ولو تعددت مواضعها.
يكفي تيمم واحد ولو تعددت مواضعها يعني النجاسة على البدن وتقدم الكلام على ذلك. نعم. ولو تعددت مواضعها كأن يكون في فرجه نجاسة وفي يده نجاسة وفي رجله نجاسة تيمم واحد يكفي عنه بل أشد من ذلك لو كان على حدث أصغر وأكبر ونجاسة على بدنه وتيمم واحدا عن الجميع ونوى عن الجميع فإنه يكفيه ذلك فإنه يكفيه ذلك. نعم. كما أنه إذا اغتسل ونوى به رفع الحدث فإنه نوى به رفع الحدثين إنه يرتفع. نعم. عنه الحدثان. نعم.
وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة
استباحة صلاة الظهر مثلا مما عليه من حدث أصغر أو ما عليه من حدث أكبر من جنابة أو المرأة ما عليها من حيض أو نفاس ونحو ذلك فإن استباحة صلاة الظهر أو إن استباحة صلاة العصر أو إن استباحة الطواف أو إن استباحة مس المصحف أو قراءة القرآن كان جنوبا غير ذلك. نعم. من العبادات التي يشترط لها طهارة. نعم.
من الجنابة إن كان جنبا أو من الحدث إن كان محدثا أو من النجاسة إن كان نجسا وما أشبه ذلك.
إذا أنه قد يكون نجسا لكن ليس محدثا، قد تقع نجاسة عليه على رجلي على يده لكنه لم يحصل من حدث فيحتاج إلى تيمم عنها بعد تخفيفها كما تقدم أن تيمم عن النجاسة لا بد من إزالتها حتى لا يبقى لها إلا أثر ما يزيله إلا الماء، يخففها بحجر أو بشجر ونحو ذلك أو بخشب.
وإنما اعتبر التعيين تقوية لضعفه
ضعف التيمم نعم.
فإن نوى حدثا وأطلق لم يجزئه عن الحدثين، أو نوى رفع حدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع، لأنه طهارة ضرورة.
طهارة ضرورة فهي لا ترفع الحدث لكنها تبيح فعل العبادة. التيمم يبيح فعل العبادة لكنه لا يرفع الحدث، لأن الحدث لا يرفعه إلا الماء نعم.
وأما المقتص فشيئان أشار إليهما بقوله
إذا ما انتهى من المشترك الآن شرع في بيان المختص. المختص شيئان وهو الترتيب والموالاة، وهذا في الحدث الأصغر نعم.
وكذا ترتيب لأن يمسح وجهه قبل يديه
والمظاهر يقول تعالى فامسحوا بوجوهكم أيديكم نعم.
وموالاة بأن لا يؤخر مسح يديه بحيث لو كان وجهه مغسولا لجب
قياسا على طهارة الماء قياسا على الوضوء. والموالاة في التيمم كيف الموالاة في التيمم في الوضوء عرف الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، لكن هنا ما فيه ما يجف، قالوا أن لا يؤخر مسح الكفين حتى يمضي زمن، لو كان الوجه مغسولا لجفه هذا الموالاة في التيمم نعم.
بحيث لو كان وجهه مغسولا لجف في زمن معتدل
في زمن معتدل المعتدل يعني ليس شديد الحرارة ولا شديد البرودة لأنه هو المقياس زمن معتدل نعم.
أو قدره من غيره
أو قدر زمن معتدل من غير يعني من غير الزمن المعتدل، كان يكون في حر شديد أو برد شديد يجوف الأعضاء بسرعة بسبب الحر الشديد أو البرد الشديد فإن العبرة بإيش؟ بالزمن المعتدل. لنفرض أن الزمن المعتدل يبقى مثلا فيه الماء في الوجه مثلا 5 دقائق لكن في الزمن الشديد غير المعتدل يبقى 3 دقائق، فهل العبرة بثلاث دقائق ولا بخمس دقائق؟
فهذان لا يجبان في كل تيمم بل في حدث أصغر خاصة، فلا يجبان في حدث أكبر أو نجاسة بدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه. وإن نوى محدث ببدنه نجاسة
قوله دون ما سواه يعني لا يشربان في زالة النجاسة ولا في الحدث الأكبر.
وإن نوى محدث ببدنه نجاسة حدثا فقط لم يجزئه عن النجاسة، أو نوى نجسا أي نجاسة ببدنه فقط لم يجزئه التيمم عن الآخر.
وإن نوى محدث ببدنه نجاسة حدثا فقط لم يجزئه عن النجاسة، إذا نوى المحدث الذي ببدنه نجاسة حدثا فهل يجزئه عن النجاسة؟ لا بد أن ينوي عنهما، فإما نوى إلا عن الحدث لا بد أن يتيمم من آخر عن النجاسة نعم. قال أو نوى نجسا أي نجاسة ببدنه فقط لم يجزئه التيمم عن الآخر يعني عن الحدث فليس له إلا ما نوى. وش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإنسان لا يصح منه عبادة إلا ما نوى إنما فإذا نوى الاشتباه عما عليه من حاجة أصغر فإنه ليس عليه إلا ذلك، أو عما عليه من حاجة أكبر ليس له إلا ما نوى، عما عليه من نجاسة ليس إلا ذلك، لكن لو نواها عن الجميع صح أو لا؟ يصح عن الجميع لأنه له ما نوى نعم. لأن التيمم لا فرق فيه، في صفته لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر في الفعل، بخلاف طهارة الماء، ففرق في طهارة الماء